أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه: ومثال النحو الأول من أدلة البراءة البراءة المستفادة من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان الكلام في الاعتراضات التي أقيمت على أدلة البراءة. ذكر السيد رضوان الله عليه إشكالين رئيسيين، وصلنا إلى الإشكال الثاني وقربناه وقررناه. اليوم إن شاء الله نذكر مثالين لهذا التقرير. الاعتراض الثاني كان مفاده هكذا: إن أدلة الاحتياط إما أن تكون رافعة لموضوع البراءة، وإما أن تكون مكافئة لأدلة البراءة. إن كانت أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة ترتفع البراءة، إذ هي موجودة ما دام موضوعها موجودا، فإذا ارتفع الموضوع ارتفعت البراءة، فتكون أدلة ماذا؟ فتكون أدلة الاحتياط هي المقدمة. وإن كانت أدلة الاحتياط مكافئة لأدلة البراءة وقع التعارض بينهما فيحصل التفاقم. فإذا حصل التفاقم ماذا؟ لم يمكن العمل بأدلة البراءة. واضح إن شاء الله. قربنا كيف أن أدلة البراءة، أن أدلة الاحتياط إما أن تكون رافعة لموضوع البراءة، وإما أن تكون مكافئة لأدلة البراءة. هذا يتوقف على تنقيح معنى البراءة. ما هو معنى البراءة؟ ومعنى البراءة يختلف باختلاف نوع الأدلة التي أقيمت على البراءة. من بعض الأدلة نستفيد أن أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة، من بعض أدلة البراءة نستفيد أن أدلة الاحتياط مكافئة لأدلة البراءة. فإذا أدلة البراءة على نحوين، على نوعين. نذكر مثال للنوع الأول ونذكر مثال للنوع الثاني. أما النوع الأول أو النحو الأول، وهو الذي يفيد أن البراءة قد جعلت في حق المكلف الذي لم يتم عنده البيان مطلقا، لم يتم عنده البيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. في هذه الحالة إذا جاءت أدلة الاحتياط، أدلة الاحتياط تفيدنا الحكم الظاهري أو الحكم الواقعي؟ أدلة الاحتياط تفيد الحكم الظاهري، وإلا الواقع له معلوم، لا داعي للاحتياط. الاحتياط يكون في ظرف الشك في الواقع، فإذا دليل الاحتياط يفيد إثبات الحكم الظاهري. دليل البراءة ماذا يقول؟ أنت مرخص إذا لم يردك بيان واقعي أو بيان ظاهري. دليل الاحتياط يقول أنا الدليل الظاهري، فأدلة الاحتياط بما أنها أدلة ظاهرية فهي ترفع موضوع البراءة. البراءة تقول ذمتك بريئة إذا لم يردك دليل واقعي أو ظاهري. أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ نحن الأدلة الظاهرية فلا ترخيص. واضح كيف الرب؟ أدلة البراءة تقول هكذا، أنت مرخص إذا لم يردك حكم ظاهري ولم يردك حكم واقعي. أدلة الاحتياط تقول نحن الأدلة الظاهرية. دليل الاحتياط يقول أنا الحكم الظاهري فلا ترخيص. نضرب مثال لهذا، قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أخذ الرسول كمثال لمطلق البيان، سواء كان هذا البيان بيانا للحكم الواقعي أو كان بيانا للحكم الظاهري. وما كنا معذبين يعني نحن لا نعذب ولا نعاقب حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبين لكم إما بيانا واقعيا أو بيانا ظاهريا. ودليل الاحتياط يقول أنا البيان الظاهري، فأدلة الاحتياط ترفع موضوع البراءة. واضح إن شاء الله. هذا النوع الأول من أدلة البراءة الذي يفيد أن أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة. النوع الثاني من أدلة البراءة هو ماذا؟ هو ما يفيد أن أدلة الاحتياط مكافئة للبراءة، وهو ماذا؟ هكذا يقول، يقول البراءة مفادها هكذا، أيها المكلف أنت مرخص إذا لم يردك حكم واقعي فقط. في هذه الصورة إذا لم يردك الحكم الواقعي أنت مرخص، لكن إذا وردك الحكم الواقعي فأنت لست مرخص، حتى لو جاءك حكم ظاهري أنت لست مرخص. الرخصة والتأمين والترخيص متى يتحقق؟ إذا جاءك حكم، إذا لم يجئك حكم واقعي، أما إذا جاءك لا توجد رخصة. في هذه الحالة البراءة تقول المكلف مرخص إذا لم يرده ترخيص واقعي. ثم ماذا؟ ثم ترخيص واقعي، ثم بعد ذلك جاءت البراءة، جاء دليل الاحتياط. دليل الاحتياط حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ دليل الاحتياط حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري ما يرفع البراءة، لأن البراءة تقول أنت مرخص ولا يرفع الترخيص إلا الحكم الواقعي، والذي جاء وهو دليل الاحتياط هو حكم ظاهري، فهذا الحكم الظاهري الجائي لا يرفع موضوع البراءة، موضوع البراءة لا يرفعها إلا الحكم الواقعي. صار المورد الواحد مورد للبراءة لأنه لم يرد ترخيص واقعي، ومورد للاحتياط لأن هذا المورد من موارد الاحتياط. صبار تكافؤ المورد الواحد تجري فيه البراءة، وأيضا ماذا؟ وأيضا يجري فيه الاحتياط. واضح إن شاء الله. أعيد لا بس، مفاد البراءة ماذا؟ المكلف مرخص إذا لم يرده ترخيص واقعي. واضح، غير النوع الأول. النوع الأول يقول المكلف مرخص إذا لم يرده ترخي تكليف مطلقا، تكليف واقعي او تكليف شنو او ظاهري. هذا النوع الثاني لا يقول اذا لم يرد البيان مطلقا، سواء كان بيانا للحكم الظاهري او بيانا للحكم الواقعي. يخص ارتداء الترخيص بخصوص ورود البيان على الحكم الواقعي. يقول المكلف مرخص، متى مرخص؟ اذا لم يرده ترخيص، اذا لم يرده حكم واقعي. شنو ترخيص مو معنى الحكم؟ لا لا، ترخيص اشتباه. اجل اذا قلت ترخيص واقعي هذا اشتباه. حكم واضح ولا العبارة هي كذا؟ اريد اذا كان هناك بعض هذا اريد ان انكررها بصورة ادق واوضح. نقول هكذا، النوع الاول يختلف عن النوع الثاني. النوع الثاني نفعله هكذا، البراءة تقول هكذا: المكلف مرخص اذا لم يرده بيان على الحكم الواقعي او الحكم الظاهري. اذا جاءت ادلة الاحتياط تقول نحن الاحكام الظاهرية، فأدلة الاحتياط ترفع موضوع البراءة. هذا النوع الاول. النوع الثاني أدلة البراءة ماذا تقول؟ تقول المكلف مرخص إذا لم يرده بيان على الحكم الواقعي فقط وفقط. واضح؟ إذا جاءت أدلة الاحتياط، أدلة الاحتياط تعطي حكم، لكن تعطي حكم ظاهري وليس واقعي، فأدلة الاحتياط لا ترفع موضوع البراءة، لأن الذي يرفع موضوع البراءة هو خصوص الحكم الواقعي فقط وفقط وحده لا شريك له. واضح ولا؟ جاءنا مورد شككنا في ماذا؟ في لحم الأرنب، أنه حرام أو حلال. الأرنب مسكين داخ من غير المثال. زين شككنا، البراءة ماذا تقول؟ أنت مرخص إذا لم يردك حكم واقعي، فيجوز لك لحم الأرنب. أدلة الاحتياط أخوك دينه فاحتفظ بدينك. يقول ماذا؟ يجب الاحتياط. هنا وجوب الاحتياط حكم ظاهري لو حكم واقعي؟ حكم ظاهري. فاجتمع البراءة والاحتياط في مثل هذا المورد، فالتكافؤ تعارض. واضح. مثال لهذا النوع الثاني الذي مفاده هكذا: المكلف مرخص إذا لم يرده بيان على خصوص الحكم الواقعي. من أمثلته حديث الرفع وحديث الحج. حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. وقلنا في حديث الرفع وحديث الحجب أن الرفع والحجب ظاهري لو واقعين. قلنا أن الرفع ظاهري، حديث الرفع قلنا أن الرفع ظاهري. فإذا الرفع ظاهري يعني الواقع مشكوك. ما يكون الرفع ظاهري، الحكم الظاهري ما كان ظرفه ماذا؟ الشك في الواقع. فإذا كان الرفع والحجب ظاهريين فهذا معنى أن الواقع مشكوك. متفقين أو لا؟ وياي أو لا؟ وبالتالي ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الرفع وهذا الواقع ظاهريا في عالم الظاهر وليس رفع للحكم في الواقع. بالتالي يصير تعارض بين البراءة وبين الاحتياط. البراءة تقول المكلف مرخص إذا لم يرده بيان على خصوص الحكم الواقعي، وهنا لم يرده بيان على الحكم الواقعي. الاحتياط ليس بيان على الحكم الواقعي، الاحتياط بيان على الحكم الظاهري. وأدلة الاحتياط جارية يحصل تعارض تساقط. النتيجة لا نعمل بأدلة البراءة. واضح إن شاء الله؟ واضح. اقرأ هذا المقدار. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة. ما هو النحو الأول؟ هذا مثال النحو الأول. المكلف مرخص إذا لم يرده بيان مطلقا لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. فتكون أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة. البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة. مطلق البيان يعني سواء كان بيان للحكم الظاهري أو بيان للحكم الواقعي. وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك يعني إقامة الحجة تحصل بالإيصال ووجوب الاحتياط. هنا الواو ساقطة. بالإيصال وجوب الاحتياط بإيصال وجوبها. هذه عجل اشتباه في هذه بإيصال وجوب الاحتياط يعني بإيصال الحكم الظاهري الذي هو وجوب الاحتياط. فيصير ماذا؟ أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بحث الرسول وبذلك ترفع موضوع البراءة. واضح إن شاء الله. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة. النحو الثاني ماذا إذا استفدنا من البراءة؟ هكذا المكلف مرخص إذا لم يرده بيان على خصوص الحكم الواقعي دون الظاهر. بالتالي يصير تكافؤ بين أدلة البراءة والاحتياط. فمثال النحو الثاني من أدلة البراءة البراءة المستفادة من حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو الحاج ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فإن مفاده حديث الرفع أو الحاج الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك. قلنا ذكرنا في الاستدلال تقريب الاستدلال على حديث الرفع ذكرنا مرحلتين. المرحلة الأولى بينا فيها أن الرفع حكم أن الرفع رفع ظاهري وليس واقعيا، ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، أن الاحتياط ليس بواجب. كيف يعني معنى ذلك؟ نرفع عنك الحكم يعني لا يجب الاحتياط. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث الرفع وأمثاله حديث الحج تستبطن لنفسها نفي وجوب الاحتياط. الرفع معنى عدم وجوب الاحتياط وليست منوطة، يعني وليست البراءة المستفادة من هذا الحديث وامثاله منوطة يعني مترتبة بعدم ثبوت وجوب الاحتياط. يعني البراءة ليست متوقفة على عدم ثبوت وجوب الاحتياط، وإنما البراءة بنفسها تنفي وجوب الاحتياط. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك لإثبات وجوب الاحتياط. إلى هنا السيد قرب ماذا الإشكال؟ ما أجاب في هذه العبارة. أجاب هذا الكلام كله إن الاحتياط ما رافع للبراءة أو مكافئ للبراءة هذا على فرض تمامية الأدلة على وجوب الاحتياط، ونحن نذكر ما في عندنا دليل ولا رواية تدل على وجوب الاحتياط. بعد ما في شيء ناطح بعد حتى تقول ماذا تقول هو إما مكافئ أو رافع. وهذا البحث ذكرني برسائل الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. الرسائل إن شاء الله ما تكون دراسة رسائل الشيخ الأنصاري. اللي يريد يصير فقيه ومتضلع لابد أن يدرس رسائل الشيخ الأنصاري. هناك يتطرق إلى هذه الروايات. وأتذكر أستاذي حفظه الله في الرسائل يقول لاحظ كتاب الرسائل يفرق عن بقية الكتب الأصولية، كأنك تدرس فقه مش بعض الروايات وبالأقوال وبالأدلة. على كل حال الآن كسد كتاب الرسائل. على كل حال هذه الروايات هكذا، فمنها المرسل. إذا واضح من ناحيه السند واضح، لا الرواية ضعيفة لكن حتى المتن ما يجوز. فمن المرسل عن الصادق عليه السلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. استبرأ استفعل، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، استقوى طلب القوة، استمهر طلب الظهور، استنصر طلب النصرة، استبرأ طلب البراءة، يعني طلب البراءة لدينه. هذه الرواية هل تدل على وجوب الاحتياط؟ لا، لا تقول ان الاحتياط واجب، تبين ارجحية الاستبراء. هذه الرواية تقول الافضل ان تستبرئ لدينك، ترغب في الاتقاء، ترغب اتقاء الشبهات ولا توجب اتقاء الشبهات. هل تقول واجب عليك ان تتقي؟ لا، تقول الافضل، الشارع يرغب في ذلك. يقول: ونلاحظ ان الروايه رايت ما تدل عليه في الترغيب في الاتقاء وليس فيها ما يدل على الالزام، يعني تدل على راجحيه الاتقاء لا على لزوم الاتقاء. واضح. الروايه الثانيه: سيد الشهيد يذكر ست روايات وناقش في جميع هذه الروايات الست. الروايه الثانيه: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتق لدينك بما شئت. تقريب الاستدلال، فاحتق صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب، فإذا الاحتياط واجب. إلى هنا إذا وقفت قلت فاحتق لدينك وسكت، صحيح الرواية تدل على الوجوب، لكن الأمر بالاحتياط قيد بالمشيئة. فاحتط لدينك بما شئت، بما أنه علق على المشيئة، المشيئة ما فيها إلزام، إذا أردت أن تحتاط، إذا شئت أن تحتاط فاحتط، إن لم تشأ فلا تحتاط. بما أن الأمر بالاحتياط قد علق وقيد بالمشيئة، حينئذ لا نستفيد من الأمر الإلزام. وأنا على ما في بالي في بعض الروايات تحتط لدينك إن شئت، كانت الرواية تحتط لدينك إن شئت، فواضح أنه ليس بواجب، لكن تحتط لدينك بما شئت، يعني للذي شئت، ما موصولة حتى إشكالكم ما يرد. فاحتط لدينك بما شئت، بالذي شئت. إذا كان أصل الاحتياط واجبا لا معنى للتخيير في موارد الاحتياط. على كل حال فاحتط لدينك، فاحتط لدينك بما شئت، يعني بالدرجة التي تشاء. إذا شخص ادعى هذا الظهور الاستظهار ما يتم هذا الإشكال من السيد الشهيد. إذا تبقى الرواية عن فاحتط لدينك. على كل حال ما روي عن أمير المؤمنين، هي الرواية أيضا مرسلة، يعني لو سلمنا الدلالة سلم التماس الدعاء. زين، على كل يا كمال أخوك دينك فاحتط لدينك إذا ما شئت. كثير من البحوث الفقهية تلاحظ هكذا: التام الدلالة ضعيف السند، والتام السند ضعيف الدلالة، ما يلبس. الآن نعم، لا احنا كلامنا في الاحتياط الشرعي مو الاحتياط العقلي. الاحتياط العقلي لا يخالف احد في ارجحيته ام في لزومه. هل هو واجب ان الاحتياط راجح عقلا؟ هذا مسلم، هل لا ينكره الا مكابر هذا اللون. لكن هل الاحتياط لازم وواجب؟ اني موطن الكلام يقولوا مو لازم. الله الله، واحنا كلامنا في أصالة الاحتياط الشرعي، يعني المستفادة من الأدلة، مو أصالة الاحتياط العقلي. أصالة الاحتياط العقلي التي يقودها الشهيد له مثل حق الطاعة، منجزية مطلق الاحتمال. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيل بالمشيئة، الأمر بالاحتياط قيل بالمشيئة، وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب طبعا، ويظهره ويجعله ظاهرا في إفادته أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن، إلا إذا استظهر مستظهر أنه أمر بأصل الاحتياط وأن المشيئة محمول على ماذا؟ على درجات وموارد الاحتياط. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: أورع الناس من وقف عند الشبهة. خب، يجب أن تكون ورع أو لا؟ يجب أن تكون تصير فاسق، لا بد أن تكون متقي، لا بد أن تكون ورعا، لكن هل يجب أن تكون أورع وأن تكون أتقى؟ لا. هو راجح بلا إشكال، عندنا في الروايات من كان ليس منا من كان في منطقة وكان فيها من هو أورع منه، وأضحى ولا، هذا راجع. لكن هل يجب؟ ما عندنا دليل يثبت لزوم الأورعية. يجب أن تكون أورع؟ لا، تدخل الجنة رويس وأضحى ولا. لكن إذا أورع في القمة في القصر هي النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. على كل رزقنا الله وإياكم ذلك. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعية. الأورعية ليست واجبة وإنما هي راجحة. ومنها خبر حمزة بن طيار أنه، هذا حمزة بن طيار عرض على الإمام الصادق سلام الله عليه كتب منسوبة إلى الإمام الباقر، مو كتب كاتبينها الإمام الباقر، روايات للإمام الباقر. فكان يقرأ حمزة بن طيار يقرأ إلى أن وقف الإمام الصادق، قال: قف اسكت. ها، وقال لي: ترى مو كل اللي موجود ماذا صدر عنا، لا، بعض الأمور إذا صارت عندك فيها شبهة لابد أن ترجع إلى الإمام وتتوقف فيها. واضح ولا؟ هناك رواية عجيبة غريبة في رجال الكشي عن الصادق عليه السلام يقول: لعن الله المغيرة، فقد كان يدس الأحاديث في كتب أبي، فلا تقبلوا علينا حديثا خالف كتاب الله. نقرأ هذه الرواية: ومن خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق بعض خطب أبيه، خطب أبي الإمام الصادق اللي هو الإمام الباقر، مو خطب أبيه، خطب حمزة بن طيار، الضمير رجع على أقرب المراجع، ها؟ حتى إذا بلغ موضعا منها، طيار حمزة الطيار وصل إلى مكان، قال له الإمام الصادق: كف واسكت. ثم قال الإمام عليه السلام: لا يسعكم فيما ينزل بكم، يعني لا ينبغي لكم فيما ينزل بكم، يعني فيما يصل إليكم مما لا تعلمون، ما تعرفون أن هذه الرواية صادرة أو لا، إلا الكف عام تكفون عنه وتتوقفون، والتثبت والرد إلى أئمة الهدى، تثبتون وترجعون إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القاف، حتى يحملوكم حتى يوجهوكم فيه يعني فيما نزل بكم على القاف، يعني على المقصود وعلى الصحيح. ويجلو عنكم فيه العمى، يعني ويزيل عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد هذه الرواية ماذا واضحة في وجوب الاحتياط من تتقد لما تسأل الإمام عليه السلام. والإنصاف أن هذه الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في مبحث البراءة. البراءة ما هو ظرفها؟ الشك في التكليف، لكن متى تجري؟ الشبهة البدوية لا تجري فيها البراءة مباشرة، لا بد من الفحص. أنا الآن شكك، هل فقير، هل أرنب لحم حلال أو حرام؟ مو سيدة ربع عن أمتي ما لا يعلمون ويلا هبوا صبرهم ملخية بالأرانب، لا، اذهب إلى الأدلة، فحص. أكو آيات، أكو روايات، أكو إجماع، أكو تسالم على الحرمة أو لا. أولا تبحث، إذا فحص ما وجد دليل تتمسك به، رفع ما لا يعلمون. ولذلك يقولون البراءة تجري في الشبهة البدوية بعد الفحص لا قبل الفحص. قبل الفحص احتياط، الشبهة البدوية قبل الفحص يجب فيها الاحتياط، بعد الفحص تجري البراءة. الرواية هكذا تقول. انت مو تشوف الرواية ورأسا تعمل بها، اول افحص، اول ارجع الى الامام عليه السلام. فالرواية تنهى عن العمل بالرواية قبل ماذا؟ قبل الفحص. واما بعد الفحص والرجوع الى الامام عليه السلام فالبراءة تجري، والرواية ناظرة إلى خصوص ماذا؟ العمل قبل الفحص وقبل الرجوع إلى الإمام عليه السلام. واضح؟ زين. ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه من الإمام، لا بالكف يعني، ولا تأمر الرواية بالكف والاجتناب بعد المراجعة يعني بعد مراجعة الإمام وعدم التمكن من تعيين الحكم. إذا رجعت ما استطعت تعيين الحكم، لا، تجري البراءة. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة يعني بعد الفحص، بعد المراجعة والفحص، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله؟ يعني نحن ما نريد أن نقوله هو هكذا: الشبهة البدوية قبل الفحص يكون الاحتياط محكم فيها، بعد الفحص تكون البراءة هي المحكمة. ونحن ندرس هذا المورد، أن الشبهة البدوية تكون موردا لجريان أصالة البراءة بعد الفحص لا قبل الفحص. هذا تمام الكلام في الروايات. بقي رواية طويلة فيها ماذا؟ فيها بحث شيق. الآن أخذنا كم رواية؟ أخذنا 4 روايات، لا؟ جواش 4 روايات، بقيت روايتان: رواية أبي سعيد الزهري، وهذه طويلة والوقت لا يسع، انتهى الوقت. رواية بعدها، ومنها رواية أبي سعيد الزهري يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.